بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مع الدرس 82 من شرح كتاب قطر الندى وبل الصدى للإمام ابن هشام رحمه الله تعالى. ما زلنا في المنادى. هذه الدروس تأتينا من مدرسة المفتقر إلى لطف ربه المنان ظافر خضر سليمان. قال: حكم الأب والأم مضافين إلى ياء المتكلم. إذا ما زلنا في المنادى، وما زلنا في موضوع الإضافة إلى ياء المتكلم. عندما يكون النداء للأب أو للأم، فهنا الحكم يعني يختلف أو يزاد، تزاد أوجه أخرى على ما ذكر في السابق كما سيأتي تفصيله الآن. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويا أبت، ويا أبتي، يقرأ بالفتح والكسر، ويا أمة، ويا أمتي، ويبن أم، يبن أمي، ويبن عم، يبن عمي، بفتح وكسر. بفتح وكسر يعني في هذه المذكورات، يقصد بذلك أبت، أبتي، أمة، أمتي، ويقصد بذلك أيضا المضاف بعد ابن، يعني أم وعم، لأنه هنا أم هو بالأصل مضاف إلى ياء المتكلم، أصله يبن أمي، يبن عمي، فبفتح وكسر يعني في هذه أم وكذلك عم. بفتح وكسر وإلحاق الألف أو الياء للأولين قبيح، يعني في الأولين. هنا عندنا أربعة أمثلة: يا أبت، يا أمة، هذا المثال الأول والثاني، يا ابن أم، يا ابن عم، هذا المثال الثالث والرابع. وإلحاق الألف أو الياء للأولين، يعني يا أبت، يا أمة، هذا ماذا؟ هذا قبيح. هنا كيف نلفظه؟ يعني نقول يا أبتا، هذا إلحاق الألف. الياء يعني يا أبتي، كذلك يا أمتا ويا أمتي، فللأولين إذن هو قبيح. للأخيرين يعني يبن أم، يبن عم، هذا ضعيف، يبن أم، يبن عم، يبن أمي، يبن عمي. هنا نجد بوضوح أن هناك أربعة أمثلة. المثال الأول والثاني هذا له حكم وله قاعدة مستقلة عن المثال الثالث والرابع. الفرق بينهما: الأول والثاني يتكلم عن لفظ الأب والأم عندما يضاف إلى ياء المتكلم. فالأب والأم عندما يضاف إلى ياء المتكلم تقول يا أبي ويا أمي، نفس الأشياء والأحكام الست التي أخذناها في الدرس السابق تطبق هنا أيضا. يزاد عليها أربعة وجوه ذكرها المصنف هنا. الوجه الأول أنك تبدل التاء ماذا؟ تبدل الياء تاء، فلا تقول يا أبي، تقول يا أبت، وهذه التاء يجوز فتحها وكسرها. هاي صار عندنا مع هذيك الستة ثمانية أوجه. يضاف على ذلك إلحاق الألف يا أبتا، ثم يضاف أيضا إلحاق الياء فتقول يا أباتي بالياء. إذا صار عندنا عشرة وجوه في أبتي، في يا أبي ويا أمي، عشرة وجوه فيها. كذلك أما الثالث والرابع هنا يتكلم عن لفظ الأب والأم وكذلك العم أيضا، وإن لم يذكره في الترجمة. لاحظوا هنا قال حكم الأب والأم ويبن عمي، لم يذكره في الترجمة، لكن نفس الحكم يأخذ. هذا ما هو حكمه؟ هذا حكمه أيضا عندما يعني يكون هناك الأب أو الأم أو العم مضافا إلى ياء المتكلم وجاء مضافا إلى المنادى، هنا المنادى هو ابنه، وابنه اتفاقا منصوب وعلامة نصبه الفتحة، لكن الكلام والنقاش هو أمي المذكور بعد ابنه، عمي المذكور بعد ابنه. هذا يجوز فيه ماذا؟ يجوز فيه إضافة أيضا للأوجه الست المارة أن يقال أم أمي فتحة كسرة، عم عمي فتحة كسرة، وأن يقال أيضا أما يا ابن أما يا ابن عما، وأن يقال يا ابن أمي بالياء يا ابن عمي بالياء. فإذا تلخص أنه هذا التركيب الأول والثاني حكم، الثالث والرابع حكم، المجموع تجوز فيها 10 أوجه، 6 مرت و4 ذكرها هنا. لكن هذه الأربعة الفتح والكسر لا ضير فيه، أما إلحاق الألف والياء ففي يا أبتي يا أبتا يا أمتي يا أمتا هذا قبيح، وفي يا ابن أمي عندما تقول يا ابن أما يا ابن أمي هذا ضعيف، يا ابن عمي يا ابن عما هذا ضعيف، كما سيأتي شرحه الآن بإذن الله الملك العلام. قال: إذا كان المنادى المضاف إلى الياء أبا أو أما، نفس المنادى، جاز فيه 10 لغات، 6 المذكورة سابقا، يعني تقول يا أبي يا أبي يا أبا يا أبي يا أبو يا أبا، هذه 6 لغات المارة، ولغات 4 أخر. هذه 4 تنقسم على 2 قسمين، لغتان فصيحتان ولغتان ضعيفتان. الفصيحة هي الفتح والكسر مع التعويض بالتاء يا أبت يا أبتي، واللغة الضعيفة القبيحة هي يا أبتا يا أبتي. فإذا لغات 4 أخر، إحداها إبدال الياء تاء مكسورة. إذا هنا ماذا نفعل؟ نحذف الياء ونبدلها بتاء مكسورة، وبها قرأ 7. عندما 7 يقرؤون قراءة، إذا معناته أن هذه لغة فصيحة جيدة. فإذا قرأ 7 ما عدا ابن عامر في يا أبتي، أبدلوا الياء تاء مكسورة، قالوا يا أبتي. ابن عامر رحمه الله تعالى قرأها مفتوحة، قال يا أبتا. إذن قال الثانية إبدالها تاء مفتوحة، وبها قرأ ابن عامر. الثالثة، اللغة الثالثة يا أبتا، هذه اللغة قلنا قبيحة ضعيفة، ولذلك لا يقرأ بها في 7، وإنما تأتي ممكن قراءة شاذة، قال بالتاء والألف وبها قرئ شاذا. الرابعة يا أبتي بالتاء والياء، هذه أيضا لغة قلنا ضعيفة وقبيحة. وهاتان اللغتان قبيحتان، لغة الألف والياء، والأخيرة أقبح من التي قبلها إذا كانت بالياء، وينبغي ألا تجوز إلا في ضرورة الشعر، يعني يا أبتي. لماذا هذه اللغة قبيحة؟ إذا عدنا قليلا إلى الوراء نجد أن هذه التاء هي بدل عن الياء، يعني حذفنا الياء وعوضنا عنها بالتاء. طيب، عندنا عربية لا يجوز الجمع بين المبدل والمبدل منه، فعندما تقول يا أبتا أتيت هنا ماذا؟ أتيت هنا بالتاء، وأتيت أيضا بالألف التي هي كانت مبدلة من ياء المتكلم، فإذا أنت جمعت بين المبدل والمبدل منه، وهذا يكون أوضح وأشد وضوحا في يا أبتي، ولذلك كانت يا أبتي هي أقبح، لأننا جمعنا بين التاء اللي هي عوض عن الياء وبين الياء نفسها، ولا يجمع بين المعوض والمعوض عنه في كلمة واحدة. قال وهاتان، بل حتى في الجمل أيضا، يعني يعني أن لا يجمع بين المعوض والمعوض عنه في جملة في أي شيء كان. طيب، حكم المنادى المضاف إلى مضاف إلى الياء، هذا الكلام حكم المنادى المضاف إلى مضاف إلى ياء هو المثال الثالث والرابع، عندما قال يا ابن أمي يا ابن عمي، الآن يتكلم هنا، يعني والآن أنهى الكلام والحديث عن يا أبتي ويا أمتي، والآن يتكلم عن يا ابن أمي ويا ابن عمي، الكلام الآن هنا. وضع له ترجمة جزاه الله خيرا هذا المحقق الفاضل، وقال حكم المنادى المضاف إلى مضاف إلى الياء، ما هو حكمه؟ نفس هذه الأحكام تعتريها هذه اللغات الأربع الأخرى. قال وإذا كان المنادى مضافا إلى مضاف إلى الياء مثل يا غلام غلامي، لم يجز فيه يعني في غلامي إلا إثبات الياء إما مفتوحة أو ساكنة، فتقول يا غلام غلامي أو يا غلام غلامية. طيب، هذا الكلام هو الكلام العام. الآن نأتي إلى خصوص الأم والأب والعم، إلا إذا كان ابن عم أو ابن أم أو ابن عم، فيجوز فيهما أربع لغات. يبدو أن هنا المذكور فقط ابن أم وابن عم، أن ربما يعني توهمت وذكرت ابن أب، لكن فيما أذكر أن هذا الحكم يشمل ابن الأب أيضا، وربما أكون غير مصيب في ذلك، الحكم هذا خاص فقط بابن الأم وابن العم فقط يعني. فيجوز فيهما أربع لغات، فتح الميم وكسرها، فتقول يا ابن أم يا ابن أمي يا ابن عم يا ابن عمي. وقد قرأت السبعة، وقلنا هذه اللغة هي الفصيحة بهما في قوله تعالى قال ابن أم، وكذلك قال ابن أمي، قال يا ابن أم وقال يا ابن أمي. هنا لا يخفى عليكم أنه قال ابن أم يعني يا ابن أم، لأنه هذا منادى بحرف نداء محذوف. والثالثة إثبات الياء كقول الشاعر يا ابن أمي، هذه هي اللغة الضعيفة الثالثة والرابعة، يا ابن أمي ويا ابن أما، كقول الشاعر يا ابن أمي ويا شقيق نفسي أنت خلفتني لدهر شديد. هذا يرثي أخاه ويقول له يا ابن أمي، هو ابن أمه وابن أبيه أيضا، ويا شقيق نفسي، شقيق تصغير شقيق، يعني يا شقيقي شقيق نفسي، هذا التصغير للرفق، لأنه التصغير في اللغة العربية قد يأتي للتحقير، مثلا رجل تقول هذا رجيل يعني ليس رجلا كاملا، أو يأتي للإشفاق كما هنا. فالشاهد هنا يا ابن أمي أتى بالياء، وهذه لغة ضعيفة تستساغ في الشعر ولا تستساغ في غيره. والرابعة قلب الياء ألفا كقوله يا ابنة عما لا تلومي واهجعي، يا ابنة عما أصلها يا ابنة عمي. هذا شطر من بيت في قصيدة قد أصبحت أم الخيار تدعي علي ذنبا كله لم أصنعي، قد أصبحت أم الخيار تدعي، تدعي ماذا؟ تدعي ذنبا كله، لا أعرف لماذا هذه الضمة هنا، على أي حال يعني لم أصنع كله. فهنا هذه أم الخيار كبر زوجها، فكان هذا الرجل بعدما كبر كانت تخرج عليه أمورا لم يفعلها، تظهر عليه الحجج، تظهر عليه أشياء هو لم يفعلها ولم يعملها، كل ذنبه أنه تقدم به العمر وقد تقدم به السن، لذلك قال تدعي يعني تدعي علي ادعاءات باطلة لا أصل لها. ذنبا كله لم أصنعه من أن رأت رأسي كرأس الأصلع. يعني أنه تساقط شعر رأسي وكبرت، ميز عنه قنزعا عن قنزعي، فأصبح هناك يمتاز كل خصلة من الشعر عن خصلة ثانية. الذي فعل ذلك جذب الليالي، يعني مرور الأيام، مرور الزمن. أبطئي أو أسرعي، إذا أبطأت الليالي أو أسرعت، المهم أتاني هذا الحال وهذا الوضع. فقال أفناه قيل الله للشمس اطلعي، يعني أفنى هذا الشيء أمر الله سبحانه وتعالى. فالنسبة هي ليست للزمن وإنما لله تعالى. فقال حتى إذا وراك أفق فارجعي، يا ابنة عما لا تلومي واهجعي. فإذا يقول لها يا ابنة عما لا تلوميني على أفعال لم أفعلها، واهجعي يعني اذهبي واستريحي من هذا الأمر الذي تفعلينه معي. وهاتان اللغتان قليلتان في الاستعمال. طيب، الآن إذا أنهينا الكلام عن المنادى عندما يكون متصل به ياء المتكلم، وقلنا إذا اتصل بالمنادى ياء المتكلم فيه ست لغات. إذا كان هذا في الأم والأب فتكون فيها أربع لغات أخرى، إذا كان في الأم والعم وكذلك في الأب، لكن أنا متشكك الحقيقة في ذلك. إن شاء الله تعالى أتذكر وأراجع الكتب الأخرى. المهم في الأم والعم، فكذا عندما تكون مضافة إلى ياء المتكلم، وقد جاءت عندما تكون ياء المتكلم مضافة إليها وقد جاءت مضافة إلى المنادى كما مر معنا فيها أربع لغات، فتلخص أنه الحالتان كل حالة فيها 10 لغات بعشر لغات. الآن نأتي إلى أحكام تابع المنادى. ربما يتضح لنا الآن أن سيدنا ابن هشام رحمه الله تعالى توسع في موضوع المنادى، توسع في موضوع المنادى ربما أكثر مما توسع في غيره من المواضيع، وهذا أمر طبيعي عند العلماء. يعني هو يضع كتاب في مستوى من المستويات، لكن أحيانا يرى أنه الأولى والأفضل هو التوسع في إحدى هذه المواضيع، حيث يجد أنه الكتاب الذين كتبوا في هذا العلم لم يعطوا هذا الموضوع حقه من هذا الباب. ولذلك هنا يذكر أحكام تابع المنادى، وقبل قليل ذكر اللغات مثلا العشر وقبلها اللغات الست، وهذا ذكر هذه اللغات ربما هو لا يتناسب مع مستوى القطر. وكذلك أحكام تابع المنادى فصل في ذلك تفصيلا رائعا جدا، سيأتينا الآن. هذا التفصيل قد لا يتناسب أيضا مع مستوى القطر رحمه الله تعالى وجزاه كل خير. فصل ويجري. الآن نتكلم عن التوابع. التوابع نعرفها اللي هي النعت والبدل والتوكيد، هذه والعطف. هذه التوابع عندما تكون للمنادى ما هو حكمها؟ نحن نعرف أنه التابع يكون تابعا للمتبوع في إعرابه رفعا نصبا وجرا. هنا عندنا في المنادى سنواجه إشكالية، وهي أن المنادى أحيانا يكون مبنيا، مبني على ما يرفع به. طيب إذا كان مبني، هل نراعي لفظه أنه مبني على الضم فما بعده نرفعه، أم نراعي المحل؟ هذا ما سيأتي تفصيله الآن بإذن الله تعالى. قال فصل ويجري ما أفرد أو أضيف مقرونا بأل من نعت المبني، هذا واحد، وتأكيده اثنان، وبيانه يعني عطف بيان ثلاثة، ونسقه عطف نسق يعني عطف بالحروف أربعة، المقرون بال على لفظه أو محله. إذن ويجري ما أفرد أو أضيف حال كونه مقرونا بال من نعت المبني. إذن أولا نتكلم عن المنادى المبني مثل زيد، نتكلم عن المنادى المبني مثل زيد، نقول يا زيد. طيب هذا زيد يأتي تأكيده أو بيانه أو نسقه كله يأتي ماذا؟ يأتي مفردا. فتقول مثلا يجري ما أفرد، تقول يا زيد الطيب. لاحظوا هذا نعت مفرد لمنادى مفرد مبني. أو أضيف مقرونا بأل، قال قبل أن نأتي أضيف مقرونا بأل، نقول من نعت المبني وتأكيده، تأكيده كذلك أيضا إذا كان نريد أن نؤكده. مثلا نقول مثلا في النكرة المقصودة يا طلاب كلكم، هذا النعت هنا مبني لأنه نكرة مقصودة، وجاء بعده ماذا؟ جاء بعده التأكيد، يا طلاب مثلا كلكم. وبيانه إذا كان عطف بيان أو إذا كان عطف نسق مقرون بأل، في هذه الحالات سيأتي تفصيلها في الشرح إن شاء الله تعالى. عندنا وجهان، الأول أن نراعي اللفظ، فماذا نقول؟ نقول يا زيد الظريف. هنا ماذا فعلنا؟ راعينا اللفظ. أو أن نراعي المحل فنقول ماذا؟ نقول يا زيد الظريف، باعتبار أنه هو منادى في محل نصب زيد. فعندما نراعي اللفظ نبنيه على الضم، وعندما نراعي المحل ننصبه بالفتحة. هذا الشق الأول يجوز فيه وجهان، عندما يكون عندنا يعني خلاصة الكلام أنه النعت يكون عندما يكون المنادى مبني وما بعده لم يكن من قبيل المضاف ولا الشبيه بالمضاف. الصورة الثانية أن يكون المنادى مضافا وما أضيف مجردا على محله، وما أضيف مجردا على محله. فيقول هنا عفوا بعد ما أنهينا الكلام، وما أضيف إذا جاء مضافا فهنا يكون ماذا؟ يكون تابعا لمحله فقط ولا يجوز غير ذلك. ونعت أي هذا نتركه بعد أن نكمل الكلام في الشرح، هذا يحتاج إلى متابعة جيدة. قال هذا الفصل معقود لأحكام تابعي المنادى، والحاصل أن المنادى إذا كان مبنيا، لاحظوا هذا هو يعني التقسيم الأساسي، أن المنادى نقسمه على قسمين مبني ومعرب، لأنه إذا كان مبني فهناك صور يجوز فيها الوجهان، وهناك صور وحالات لا يجوز فيها إلا وجه واحد وهو الإعراب والتبعية للمحل. أما إذا كان المنادى معربا فلا يجوز فيه إلا وجه واحد، وهو أن يكون التابع تابعا لمحله. أما في أي فهناك تفصيل سيأتينا. إذن الحاصل أن المنادى إذا كان مبنيا وكان تابعه نعتا أو تأكيدا أو بيانا أو نسقا بالألف واللام، عطف نسق وفيه آل التعريف، وكان مع ذلك مفردا أو مضافا وفيه الألف واللام، جاز فيه الرفع على لفظ المنادى، وجاز فيه أيضا النصب على محله، تقول في النعت يا زيد الظريف. هنا زيد إذن منادى مبني، الظريف هنا نعت، فيجوز في ذلك الظريف يكون تابع للفظ، والظريف تابع للمحل، لذلك قال بالرفع والظريف بالنصب. فإذا أردنا أن نعربه نقول يا حرف نداء، زيد اسم منادى مبني على الضم في محل نصب، والظريف صفة لزيد مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. وهذا في الحقيقة من غرائب النحو، لأنه نحن عندنا في التبعية عندما هذا صفة، الصفة عندما تتبع الموصوف لا علاقة لها باللفظ، وإنما تتبع محل المنصوب، لكن هذه من لطائف النحو، من غرائب النحو، من الأمور التي قليلاً ما ترد عندنا في علم النحو، وهو أننا نقول يا زيد، بما أنه زيد مبني على الضم، والضمة هي علامة على الرفع، إذن الصفة التي تأتي بعدها تكون ماذا؟ تكون مرفوعة. طيب مرفوعة تبع لإيش؟ زيد هذا في محل نصب، نقول هذه التبعية هي للفظ زيد، لأنه لفظ زيد جاء معه الضم الذي هو علامة على الرفع، هكذا نقول. إذن بالرفع والظريف بالنصب، أما النصب فلا إشكال فيه، يا زيد الظريف، الظريف صفة منصوبة وعلامة نصبها الفتحة لأنها تابعة لزيد اللي هو في الحقيقة في محل نصب. وفي التأكيد يا تميم أجمعون أو يا تميم أجمعين، أيضا يا حرف نداء، تميم منادى مبني على الضم، أجمعون هنا سيكون تأكيد توكيد مرفوع وعلامة رفعه الواو، لأنه ملحق بجمع المذكر السالم وهو تابع للفظ تميم. لاحظوا كيف تابع للفظ تميم، تابع لهذا الضم لأنه مبني على الضم، والضمة اللي هي نفس لفظ الضم علامة على الرفع، فلذلك جاز هنا الرفع. قلت لكم هذه من غرائب اللغة العربية، وهذا نادر ما يأتي، يعني نادر ما يكون له نظير هكذا. يا تميم أجمعين، أيضا أجمعين يكون تابع لمحل تميم. وفي عطف البيان يا سعيد كرز، أولا نشرح ما معنى كلمة كرز. كرز، وهناك من يقرأها كرز، هذا اللفظ اختلف فيه، قسم قالوا يعني الإنسان اللئيم فهي صفة ذم، وقسم قالوا الإنسان الفطن، وقسم فرقوا بين كرز وكرز، قالوا كرز هو اسم يعني لفظ فارسي معرب، وكرز المتداول هنا هو لفظ عربي. ويعني فيما يبدو والله أعلم أرجح الأقوال أنه كرز هو عبارة عن خرج الراعي، يضع الراعي فيها حاجاته، فيعني يكنى بها عن الإنسان الفطن. فيا سعيد كرز، إذن هنا في كل الأحوال عندنا كرز هو عطف بيان لسعيد، هذا عطف البيان، يجوز فيه كرز ويجوز فيه كرزا على نفس المنوال الذي ذكرناه سابقا. وفي النسق، هنا النسق عندما يكون عطف النسق فيه أل التعريف، يا زيد والضحاك أو يا زيد والضحاك بنفس ما مر، قال الشاعر يا حكم الوارث أو الوارثة عن عبد الملك، هذا مدح للحكم ابن عبد الملك الأموي، فيقول يا حكم، هذا حكم هنا منادى مبني على الضم، الوارث أو الوارثة هو عبارة عن صفة للحكم، وجاءت معرفة كذلك بأل، وروي قال روي برفع الوارث ونصبه. وقال الآخر: فما كعب بن مامة وابن أروى بأجود منك يا عمر الجوادة. هذا البيت ذكر مدحا للخليفة عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشدي رضي الله عنه وأرضاه، فيقول له: ما كعب بن مامة، هذا كان رجل كعب بن مامة الأيادي مشهورا بالكرم، وابن أروى اختلف فيه من هو، لكنه أيضا رجل أو رجال اشتهروا بالكرم. يقول: هؤلاء ليسوا بأكرم ولا أجود منك. فهنا الشاهد أين هو؟ الشاهد هو عندما قال: يا عمر الجوادا. يجوز فيه أن يقال الجواد، ويجوز أن يقال فيه الجوادا. والقوافي منصوبة، ما معنى هذا؟ يعني هذا ليس بيتا واحدا، وإنما عبارة عن عدة أبيات، فالأبيات الأخرى كلها جاءت منصوبة، فلذلك هذا البيت أيضا يكون الجواد بالنصب. وقال آخر: ألا يا زيد والضحاك سيرا، فقد جاوزتما خمر الطريق. هذا رجل يتكلم مع شخصين، واحد اسمه زيد والآخر اسمه الضحاك، يقول لهم: أسرعا في السير، لأنكم تجاوزتم المكان الذي كان يستركم من العدو، اللي هو خمر الطريق. ومعلوم أنه مادة خمر، وخمر في اللغة العربية معناها الستر، والخمر سميت خمرا لأنها تستر العقول. فالشاهد هنا: يا زيد والضحاك، أو والضحاك، كلاهما صحيح. قال تعالى: يا جبال أوّبي معه والطير. يقول هنا: وقرئ شاذا والطير. إذن والطير، هذه القراءة السبعية، والطير أيضا جائز على قراءة شاذة. قال: وهذه أمثلة المفرد. وكذلك المضاف الذي فيه ال، تقول: يا زيد الحسن الوجه والحسن الوجه. قال الشاعر: يا صاحي يا ذا الضامر، أو يا ذا الضامر العنسي، يروى برفع الضامر ونصبه. يا ذا، طبعا يا صاحي هذا أصلها يا صاحبي، وهذا ترخيم حذف آخر المنادى. يا ذا هنا ذا اسم إشارة، يعني يا هذا. والضامر هنا هو صفة لذا، وجاء بالفتح وبالضم. قال: فإن كان التابع من هذه الأشياء مضافا وليس فيه الألف واللام، تعين نصبه على المحل، كقولك: يا زيد صاحب عمر. لاحظوا هنا مضاف ومضاف إليه، تقدره كأنك قلت يا صاحب عمر. ويا زيد أبا عبد الله، يا تميم كلكم. قال: أو كلهم. يا زيد وأبا عبد الله. قال تعالى: قل اللهم فاطر السماوات والأرض. وإن كان التابع نعتا لأي، تعين رفعه على اللفظ. نتوقف هنا على أي، والحقيقة هذا الشرح الذي شرحناه لما مر هو فقط شرح أولي، سأعيد في الدرس القادم بإذن الله تعالى ما ذكرته مرة ثانية بشكل مفصل بإذن الله تعالى. هذه كانت قراءة أولية، لأن هذا الموضوع كما ترون موضوع يعني شائك، فأعيده مرة أخرى في الدرس القادم بشكل موضح أكثر بإذن الله تعالى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم.